واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. سلام على قائم آل محمد، سلام على منتظريه بصدق المعرفة ووفاء العهود. سلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بانوراما الظهوري المهدوي، الحلقة الخامسة.
البرنامج الذهبي، إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني، الزبدة الذهبية. أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك.
مر الكلام في مرحلة الإرهاصات ومرحلة العلامات الحتمية، ومرحلة مقدمات الظهور، كل ذلك كان بنحو إجمالي. عرضت المطالب بإيجاز وبأسلوب مقتضب، لا لأنني أريد أن أقلل من أهمية هذه الموضوعات، هذه الموضوعات موضوعات مهمة جدا وضرورية جدا لمن يريد أن يعرف إمام زمانه. هذه الموضوعات جزء مهم من شؤونات إمام زماننا قائم آل محمد صلوات الله وسلامه عليه. وقد تحدثت عن هذه الموضوعات كثيرا، وكررت المرور عليها تارة بتفصيل وإطناب، وأخرى بإجمال وإيجاز في برامجي السابقة والتي تبث على هذه الشاشة وتتوفر على منصاتنا الإلكترونية في الشبكة العنكبوتية. أوجزت الكلام بخصوص هذه العناوين لأن العناوين هذه تقع في حاشية البانوراما التي أقدمها في هذا البرنامج. مركز البانوراما الظهور المهدوي نفسه. هذه العناوين وإن كانت مهمة لكنها تقع في إطار البانوراما وتقع في حاشيتها. فالبانوراما التي أعرضها في هذا البرنامج تتركز على موضوع عميق وعميق جدا، إنه ظهور إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، مثلما حدثتنا آيات القرآن قطعا بتفسيرهم، بتفسير العترة الطاهرة، ومثلما حدثتنا رواياتهم وأحاديثهم وكلماتهم قطعا بحسب تفهيمهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في هذه الحلقة سأضع بين أيديكم خارطة وبإجمال وإيجاز لأجل أن يكتمل الموضوع ولأجل أن تكون البانوراما مشتملة على كل المعطيات التي ترتبط بمركزها وبأصل موضوعها. سأضع بين أيديكم خارطة، هذه الخارطة تنقلنا إلى الأجواء العامة في منطقة الظهور أو في سائر أنحاء الأرض، والتي ستجري الإرهاصات والعلامات الحتمية ومقدمات الظهور في أجوائها ضمن هذه الأجواء. المطالب التي سأتحدث عنها بنحو إجمالي، وسأقرأ من النصوص ما يرتبط بالموضوع فقط من دون التفاصيل، وإذا أراد أحد أن يطلع على التفاصيل فإنني قد تحدثت عن هذه الموضوعات في برامجي المختلفة السابقة. إذن حلقتنا هذه خارطة إجمالية للأجواء التي ستجري فيها وتقع فيها الإرهاصات والعلائم الحتمية ومقدمات الظهور. لقطات سريعة من هنا ومن هناك ما بين الآيات والأحاديث. سورة الإسراء، إنها الآية الرابعة بعد البسملة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لن أقرأ بقية الآيات، لا أريد أن أتحدث عن هذا الموضوع، إنها إشارات سريعة. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، آية ملئت بالتأكيد من أولها إلى آخرها وبالتحقيق، لا بد أن يتحقق هذا الأمر. وقضينا، قضاء إلهي، فهل يتأخر القضاء الإلهي؟ وقضينا، وهذا القضاء في الكتاب، في كتاب التكوين، هذا الكتاب كتاب التكوين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، إذا ما كان في كتبهم التدوينية الإسرائيلية من شيء بهذا الخصوص، إنه صدا لما جرى به القضاء في كتاب التكوين. الآية تتحدث عن كتاب التكوين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، أمر قضائي نهائي وجرى رسمه والقضاء به وإثباته في كتاب التكوين. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، لام التوكيد التي تسبق الفعل، لا تفسدن في الأرض مرتين، ونون التوكيد المثقلة المشددة في آخر الفعل. إذن هذا الحدث، حدث الإفساد الذي تحدث عنه الفعل المضارع، وهو فعل استمراري لما سيأتي في قادم الأيام، يبدأ من حاضرها ويستمر إلى قادمها. الفعل المضارع في لغة العرب فعل الحاضر والمستقبل، يبدأ من الحاضر ويستمر إلى قادم الأيام. حدث الإفساد مسبوق بلام التوكيد ومختوم بنون التوكيد المثقلة، ونون التوكيد المثقلة عبارة عن توكيدين، فهناك نون التوكيد المخففة توكيد واحد، وهناك نون التوكيد المثقلة هي توكيدان. قضاء رباني وكتاب تكويني كتب فيه هذا القضاء، وحدث مسبوق بتوكيد ومختوم بتوكيدين. وإنما ختم بتوكيدين لتأكيد وقوعه بنحو أكثر وأكثر وأكثر. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين، وماذا بعد؟ ماذا تقول سورة الإسراء؟ ولتعلن. هناك لام التوكيد أيضا، وأيضا نون التوكيد المثقلة. أي تأكيد هذا في هذه الآية؟ تأكيد غريب. وهذا العلو تأكيد للفساد، تأكيد معنوي. بإمكان الآية أن تقول لتفسدن في الأرض مرتين وينتهي الكلام، ولكن الآية تريد أن تؤكد تأكيدا لفظيا بتكرار لام التوكيد وبتكرار نون التوكيد المثقلة، وتريد الآية أن تؤكد تأكيدا معنويا من أن الفساد سيصل إلى أشد مراتبه. ولتعلن، وماذا بعد؟ علوا مفعول مطلق من نفس مادة الفعل لتأكيد الفعل. حينما يأتي المفعول المطلق من نفس مادة الفعل يأتي لتأكيد حدث الفعل، وهو أن الفساد سيصل إلى أشد درجاته وإلى أشد ما يمكن أن يتصور. وماذا بعد؟ علوا كبيرا، وهذا وصف يؤكد تأكيدا معنويا ما جاء في المفعول المطلق علوا كبيرا. الآية من أول حرف فيها إلى آخر حرف فيها تأكيد بعد تأكيد وتأكيد فوق تأكيد. غريبة هذه الآية في تأكيدها. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. لا أريد أن أتحدث عن بقية الآيات فستنتهي الحلقة، وما ذكرت شيئا من الذي أريد أن أذكره في هذه الحلقة، إنها إشارات مقتضبة سريعة. المرة الأولى مرت، المرة الثانية ها نحن نعيش أيامها. في أيامنا هذه صار واضحا من أن العالم في كفة ومن أن إسرائيل في كفة أخرى، كل الوقائع على الأرض تشير إلى هذا. إسرائيل لا تعبأ بشيء، وستعلو وتعلو. العلو الكبير هو هذا، لكن إسرائيل ستتمادى في علوها، وليس لها إلا صاحب الأمر صلوات الله وسلامه عليه. إسرائيل ستتمادى، تتمادى في علوها. قد يقول قائل: من قال من أن إسرائيل تعيش المرة الثانية؟ ربما هي تعيش المرة الأولى، لأن الآية تحدثت عن مرتين: وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين. من قال بأن إسرائيل في المرة الثانية؟ القرآن هو الذي يقول لست أنا في سورة الإسراء نفسها في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة: وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض فإذا جاء وعد الآخرة، المرة الآخرة، المرة الثانية، فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة. هذا الحدث لم يقع في تأريخ بني إسرائيل، وإنما وقع في بدايات القرن العشرين الميلادي إلى أن تأسست دولة إسرائيل سنة 1948 للميلاد. إذا رجعنا إلى الآيات الأولى من سورة الإسراء في الآية الخامسة بعد البسملة: فإذا جاء وعد أولاهما، هذه المرة الأولى، في الآية السابعة بعد البسملة: فإذا جاء وعد الآخرة، ما قالت السورة فإذا جاء وعد الثانية، وعد الآخرة، وضعت عنوانا خاصا. هذا العنوان الخاص هو نفسه الذي جاء في الآية الرابعة بعد المئة بعد البسملة من السورة نفسها: وقلنا من بعده لبني إسرائيل، من بعد فرعون وما جرى على فرعون، وقلنا من بعده لبني إسرائيل اسكنوا الأرض، اسكنوا الأرض. وبعد هذه السكنة مرت السنون وكان الإفساد الأول. الإفساد الثاني عبر عنه بالمرة الآخرة مثلما جاء في أوائل سورة الإسراء، وها هو التعبير والعنوان نفسه: فإذا جاء وعد الآخرة الإفساد الثاني جئنا بكم لفيفة، جئنا بكم لفيفة من الأماكن المختلفة، من البلدان المتباينة. وصف دقيق لتجمع اليهود في فلسطين في بدايات القرن العشرين، في النصف الأول من القرن العشرين الميلادي، كيف تجمعوا شيئا فشيئا. فإذا جاء وعد الآخرة جئنا بكم لفيفة، من كل مكان جمعناكم، من كل مكان. برنامج يتحقق أمام أعيننا لكننا لا نستشعر به، الحقائق واضحة، واضحة جدا، لكن الناس تريد للأمور أن تتحرك بسرعة بعجلة. الأمور تتحرك بعجلة ولكن بحسب قانون الرؤية النسبية، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. بحسب الرؤية المهدوية فإن الأمور تجري بسرعة، لكن بحسب الرؤية الترابية إنها رؤيتي ورؤيتكم ورؤية أمثالنا رؤية ترابية. الرؤية النورية، الرؤية الغيبية للأشياء هي الرؤية المهدوية، إنهم يرونه بعيدا، أنا وأنتم وأمثالنا، رؤيتنا ترابية. أما الرؤية المهدوية فإن الإمام يرى ذلك قريبا، يرى ذلك قريبا. ها هو القرآن، هو القرآن يرسم لنا الصورة واضحة. هذا قرآننا بين أيدينا يحدثنا عن هذه الواقعة وبنحو واضح وواضح جدا. هذا العلو الإسرائيلي في جهة، في فلسطين، في الشام الكبير، ففلسطين جزء من الشام الكبير، وفي المشرق في إيران هناك قم والقميون. الصادق يخبرنا، إنني أقرأ عليكم من الجزء 57 من بحار الأنوار للمجلس، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي، صفحة 213، الحديث 23، ستخلو الكوفة من المؤمنين، ستخلو كوفة من المؤمنين. هذه ترجمة عربية لنص فارسي قد ترجم نص الرواية في أصلها. هذا الموضوع تحدثت عنه فيما سلف. إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول ستخلو الكوفة من المؤمنين، المطبوع هنا ويأزر عنها العلم، يأزر لا معنى له، يأزر من الإزار، ما علاقة العلم بالإزار؟ الصحيح ويأرز وليس ويأزر. ويأرز عنها العلم، ليس كما تأزر الحية، الحية لا تتزر، وإنما الحية تأرز في حالة سباتها، تتجمع وتعيش سباتها. ستخلو الكوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. الاستبدال. إذا رجعنا إلى كتب المخالفين فإننا سنجد كما كبيرا من الروايات والأحاديث التي تخبرنا من أن الله سيستبدل العرب بالعجم وبالفرس تحديداً، والروايات في كتب المخالفين كثيرة كثيرة، ما هي بقليلة. لا أريد الخوض في هذا الموضوع الآن، لكن الذي يريد أن يتابع هذا الموضوع فإن كتب الحديث وكتب التفسير عند أتباع سقيفة بني ساعدة مشحونة بالروايات والأحاديث المنقولة عن رسول الله بحسب أسانيدهم وطرقهم التي تصرح بأن الله سيستبدل العرب بالعجم، وسيجعل دينه وسيجعل حقه وسيجعل أولياءه في العجم في الفرس. هذا ما هو كلامي، هذه الأحاديث موجودة وبوفرة في كتب المخالفين. لو كان المقام للحديث عن هذا الموضوع لجئتكم بالمصادر وقرأت عليكم النصوص الكثيرة في كتبهم. وهذه الرواية تتحدث عن استبدال النجف بقم، أنا لا أتحدث عن نجف علي، أنا أتحدث عن نجف شيعة علي، وإلا فلا يصح الكلام عن نجف علي من أنها سيجري عليها قانون الاستبدال. هذا علي فوق القوانين. أنا لا أتحدث عن النجف من الجهة العلوية، وإنما أتحدث عن النجف من الجهة الشيعية. سيكون هناك الاستبدال. هذا حديث صادق صلوات الله وسلامه عليه. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم. قطعا الحديث ليس عن علم أصول الفقه وعلم الكلام وهذا الهراء، فهو لم ينقطع عن النجف. الحديث عن علم العترة الطاهرة، وإلا فهراء الطوسيين موجود في النجف، ومن قطع عن النجف منذ أن تأسست هذه الحوزة الطوسية المشؤومة سنة 448 للهجرة، وهذا الهراء الطوسي موجود فيها. ربما تنتقل الحوزة إلى مدينة أخرى وهي استمرار للحوزة الطوسية، لكن ذلك لا يعني أن النجف تخلو بالكامل من الهراء الطوسي، يبقى كثيرون في النجف. حينما انتقلت الحوزة إلى الحلة مثلا، أو انتقلت الحوزة إلى كربلاء، أو انتقلت الحوزة إلى سامراء عبر التاريخ في القرون الماضية، بقي في النجف من بقي من أصحاب العمائم الكبيرة ومن أصحاب العمائم الصغيرة يستمرون على المنهج نفسه. الحديث عن العلم الذي هو علم عند العترة الطاهرة. ستأتينا الروايات في الحلقات القادمة من أن علم العترة الطاهرة من قطع أبدا، قد يكون منحسرا في زمان الغيبة، من قطع علم العترة الطاهرة، فهذا يتعارض مع قانون الإمامة من جميع الوجوه. وسأقرأ عليكم النصوص من القرآن والنصوص من كلمات العترة المعصومة صلوات الله عليها، من أن علمهم لم ينقطع لا في زمان الغيبة الأولى ولا في زمان الغيبة الثانية، ولن ينقطع أبدا. هذا ما هو كلامي، أحاديثهم رواياتهم هي التي تقول، وسأعرضها بين أيديكم في الحلقات القادمة إن شاء الله تعالى. فهذا العلم الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق، ما هو هذا الهراء الذي في النجف وكربلاء؟ ولا هو الهراء الذي في الحوزة الطوسية في مدينة قم؟ هذا علم العترة الطاهرة، هذا المنهج القمي الذي يمثله زكريا ابن آدم وسعد الأشعري القمي وإبراهيم ابن هاشم القمي وولده علي والكليني وأضرابهم رضوان الله تعالى عليهم وامتداداتهم إلى يومنا هذا. هذا هو العلم الذي يتحدث عنه إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، فلا يتحدث عن هذا الهراء الطوسي، هو موجود في النجف ومن قطع يوما عبر تاريخ النجف. الرواية واضحة من أن العلم سينكمش بالكامل وسينتقل إلى قم، وحينما نتحدث عن قم لا نتحدث عن الحوزة الطوسية التي هي فرخ صغير من فراخ حوزة النجف. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل. إنني أقرأ من بحار الأنوار، مؤلفه توفي سنة 1111، وهذه النصوص موجودة في مخطوطات البحار، وهو نقلها عن كتاب تأريخ قم. مؤلفه كان معاصرا للصدوق، الصدوق توفي سنة 381 للهجرة، كتبه في البداية باللغة العربية لكن النسخة العربية ليست متوفرة الآن بين أيدينا. النسخة المتوفرة هي ترجمتها باللغة الفارسية. هذه الأحاديث من أحاديث كتبنا القديمة، لا علاقة لها بالسياسة اليوم، ولا علاقة لها بالثورة والحكومة والجمهورية الإسلامية في إيران. هذه كتبنا القديمة. ستخلو كوفة من المؤمنين ويأرز عنها العلم كما تأرز الحية في جحرها، ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم وتصير معدنا للعلم والفضل بحسب موازين العترة لا بحسب موازين الحوزة الطوسية القذرة، وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين. الحديث عن الشيعة وليس عن النصارى ولا عن الهندوس، لا يبقى شيعي حتى تصل إليه الحقائق. كيف يكون ذلك؟ إنه عصرنا عصر الفضائيات وعصر الإنترنت، هكذا تصل الحقائق، فلا يبقى مستضعف في الدين. المستضعف في الدين هذا مصطلح ديني شرعي عقائدي، هو الذي لا يهتدي إلى الدين لأنه لا يميز بين الحق والباطل. هذا يعني أن الوسائل التي ستتوفر في العصر الذي تتحدث الرواية عنه من أن الوسائل ستكون مبينة لحقائق الدين بأسلوب واضح وصريح وبالأدلة والوثائق الواضحة، وبإمكان الجميع أن يصلوا إليها. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا. أية بشرى هذه، أية بشرى وأية فرحة هذه، نحن نعيش أيامها، نعيش أيامها، يا ليتها هكذا تكون كما أفهم النص على الأقل، وكما أتمنى أنا ويتمنى غيري من المنتظرين. ثم يظهر العلم ببلدة يقال لها قم، وتصير معدنا للعلم والفضل حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال. كيف يصل علم الدين وحقيقة الدين إلى المخدرات في الحجال؟ المخدرات في الحجال في بيوتهن وفي غرفهن الخاصة بهن، إلا عبر الفضائيات وعبر الإنترنت، حتى لا يبقى في الأرض مستضعف في الدين حتى المخدرات في الحجال، وذلك عند قرب ظهور قائمنا. فيجعل الله قم وأهلها قائمين مقام الحجة. الحديث عن المنهج القمي، عن منهج العترة الطاهرة، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ضلالا، الحديث عن الضلالة هنا، ولولا ذلك لساخت الأرض بأهلها ولم يبق في الأرض حجة، فيفيض العلم منه إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب عبر هذه الوسائل. كيف يفيض العلم من قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب؟ هل عبر الكتاب أو عبر الأشخاص؟ لابد من وجود الوسائل التي تسهل وصول ذلك إلى كل مكان، إنها الفضائيات والإنترنت، حتى لا يبقى. فيفيض العلم منه من مدينة قم إلى سائر البلاد في المشرق والمغرب، فيتم حجة الله على الخلق حتى لا يبقى أحد على الأرض من الشيعة قطعا. الكلام عن الشيعة وليس عن غيرهم. حتى لا يبقى أحد على الأرض لم يبلغ إليه الدين والعلم. ثم يظهر القائم ويصير سببا لنقمة الله وسخطه على العباد، لأن الله لا ينتقم من العباد إلا بعد إنكارهم حجة. لا أريد أن أخوض في كل التفاصيل، لكن اللقطة واضحة، هناك قم وهناك القميون، والأئمة قالوا لنا حينما حدثونا عن معنى قم. لماذا سميت هذه البلدة بقم؟ لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد. هذا حديث إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد صلوات الله عليه، ويقومون معه، يقومون معه. ماذا نقرأ في غيبة النعماني؟ للنعماني المتوفى سنة 360 للهجرة، إنها طبعة أنوار الهدى، قم المقدسة، الطبعة الأولى في الصفحة 81 بعد 200، إنه الحديث 50، رواية المشرقيين، دقق النظر فيها. إمامنا الصادق هنا يقول صفحة 216 رقم الحديث 38، من أن قم سميت بقم لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. ماذا يقول حديث المشرقيين؟ إنها رواية أبي خالد الكابولي عن باقر العلوم صلوات الله عليه. كأني بقوم قد خرجوا بالمشرق يطلبون الحق فلا يعطونه، ثم يطلبونه فلا يعطونه، فإذا رأوا ذلك وضعوا سيوفهم على عواتقهم فيعطون ما سألوه فلا يقبلونه حتى يقوموا، حتى يقوموا. لأن أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه، يقومون قبله استعدادا وتمهيدا، ويقومون معه حينما يكون الظهور، فلا يقبلونه حتى يقوموا، ولا يدفعونها إلا إلى صاحبكم، قتلاهم شهداء. فإنها قم، أهلها يجتمعون مع قائم آل محمد ويقومون معه ويستقيمون عليه وينصرونه. الحديث 43 صفحة 217 جاء مرويا عن المعصومين صلوات الله عليهم: لولا القميون لضاع الدين. صفحة 218 إنه الحديث 48، حديث طويل، أذهب إلى موطن الحاجة من عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه، يتحدث عن أن أهل قم مغفور لهم، فوثب رجل من أصحاب الإمام وقال: يا ابن رسول الله، هذا خاصة لأهل قوم؟ قال: نعم، ومن يقول بمقالتهم. الحديث ليس عن الجغرافيا، الحديث هنا عن أهل قوم، عن المنهج القمي، ومن يقول بمقالتهم. الكلام ليس عن الجغرافيا. وكل هذا نراه بأعيننا، لقد رأينا ورأينا ولا زلنا نرى. نذهب إلى فاصل.
يا أغرب من كل قريب، يا أحب من كل حبيب، يا أبصر من كل بصير، يا أخبر من كل خبير، يا أشرف من كل شريف، يا أرفع من كل رفيع، يا أقوى من كل قبيل، الغني يا أجود من كل جواد يا أرأف من كل رؤوف سبحانك يا لا الغاف يا غالبا غير مغلوب يا صانعا غير مصنوع يا خالقا غير مخلوق يا مالكا غير مملوك يا قاهرا غير مقهور يا رافعا غير مرفوع يا حافظا غير محفوظ يا ناصرا غير منصور يا شاهدا غير غائب يا قريبا غير بعيد سبحانك يا
بنو مروان. الحديث عن العراق إنه حديث أمير المؤمنين، ما هو بحديثي. أقرأ عليكم من الجزء 41 من بحار الأنوار للمجلسي، وطبعته طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان في الصفحة 87 بعد 200. إنه الحديث 9. عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن سيد الأوصياء أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا الكلام قاله أمير المؤمنين حينما كان في العراق، حينما كان في الكوفة، كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. هذا الكلام في حياة أمير المؤمنين. الحسين لم يقتل بعد، الحسن الزكي لم يقتل بعد، ما قتله معاوية لعنة الله عليه في ذلك الوقت، أمير المؤمنين لم يقتل بعد، أمير المؤمنين يخبرنا كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين. وحينما قتل الحسين كانت كربلاء أرضا خالية، أتحدث عن المكان الذي قتل فيه سيد الشهداء، ليس هناك من قصور ولا من بناء. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وهذا يعني أن قبر الحسين هو الآخر بناء مشيد، وإلا فلا تشيد القصور حول خربة أو حول أرض خالية. وهذا تقرير من أمير المؤمنين لبناء الحرم الحسيني ولتعظيمه. لا يتوقع أن تشيد القصور حول خربة أو حول تراب أو حول أرض خالية، لأن الكلام هنا عن الحسين وعن قبره. يمكن أن تشيد القصور في كل مكان، لكنني أتحدث عن هذه الرواية وحيثياتها، فلا يمكن أن تشيد القصور وليس هناك من بناء مشيد لقبر الحسين صلوات الله وسلامه عليه. كأني بالقصور قد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالمحامل، المحامل وسائل نقل تخرج من الكوفة باتجاه كربلاء، والمحامل هي الوسائل المريحة التي كان ينتقل فيها التجار وتنقل النساء أيضا في هذه المحامل. إنها الوسائل النقلية الأفضل في زمن الرواية، في زمن هذا الحديث. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين. ماذا يوجد في هذه المحامل؟ النساء، الأطفال، وحتى الرجال المرضى والرجال الأثرياء والرجال الوجهاء يركبون المحامل في تلك الأزمنة. وكأني بالمحامل تخرج من الكوفة إلى قبر الحسين، ولا تذهب الليالي والأيام. صلوات لا أقول على أمير المؤمنين، صلوات على كلمات أمير المؤمنين. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، حتى يسار إلى الحسين من الآفاق. الحسين إلى الآن ما قتل، وليس هناك من قبر، ولقد مرت القرون والقرون، وما شاهدنا هذا الذي يتحدث عنه أمير المؤمنين إلا في هذه السنوات، في زيارة الأربعين بعد زوال حكم البعثيين. ولا تذهب الليالي والأيام حتى يسار إليه من الآفاق، من آفاق العراق ومن آفاق الدول المجاورة ومن آفاق دول العالم الأخرى. وذلك متى؟ وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، حين انقطع ملك بني مروان بمقتل آخر خليفة أموي، إنه مروان الحمار، هكذا يلقب في كتب التاريخ بأنه الحمار، مروان الحمار قتله العباسيون. هذا المشهد لم يتحقق. ذهب الزوار إلى قبر الحسين، ولكن ليس من جميع الآفاق، ولم تكن هناك قصور مشيدة. ما جرى في ذلك الزمان كان شيئا محدودا. هذا الوصف الذي في الرواية الشريفة لم يتحقق إلا في زماننا. لقد زال المروانيون، وبعد المروانيين ماذا سيكون؟ الأئمة أخبرونا. إنني أقرأ عليكم من غيبة النعماني، من الطبعة نفسها، من الصفحة 71 بعد 200، إنه الحديث 24 بسنده، بسند النعماني عن أبي بصير عن صادق العترة صلوات الله عليه: إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس. أدرج ملك بني العباس يعني أن ملك العباسيين يحمل في جوفه أسباب سقوطه. هذا لم يتحقق في الحكم العباسي الأول، فقد استمر طويلا. هذا يتحقق في الحكم العباسي الثاني، والقرينة واضحة. القرينة واضحة، لأننا إذا أردنا أن نكمل الرواية لابد لنار من أذربيجان لا يقوم لها شيء، فإذا كان ذلك فكونوا أحلاس بيوتكم وألبدوا ما ألبدنا، فإذا تحرك متحركنا اليماني فاسعوا إليه ولو حبوا، والله لكأني أنظر إليه بين الركن والمقام. الحديث عن زمان الظهور، ما علاقة الحكم العباسي الأول بظهور إمام زماننا؟ الحكم العباسي الثاني في بغداد هو الذي له علاقة بظهور إمام زماننا، لأنه سيكون قريبا من زمان ظهور الحجة بن الحسن. فالإمام يتحدث هنا عن العباسي الثاني. إذا صعد العباسي أعواد منبر مروان أدرج ملك بني العباس وكأنه طوي، فهذا الحكم العباسي يحمل أسباب زواله في داخله، قطعا سيبقى موجودا إلى زمان السفياني. الروايات هكذا أخبرتنا من أن الحكم العباسي الثاني في بغداد سيبقى موجودا إلى زمان السفياني، وهذه الموضوعات تحدثت عنها بالتفصيل في برامجي السابقة. ولا تذهب الليالي والأيام، يا أمير المؤمنين لقد ذهبت الليالي والأيام، وحقي تراب عليك، لقد ذهبت الليالي والأيام، وأنت تقول حتى يسار إليه من الآفاق وقد سارت الناس إليه من الآفاق، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، لقد زال المروانيون يا أمير المؤمنين، لقد زال المروانيون يا أمير المؤمنين، تجرعنا ظلمهم ورأينا زوالهم، وها هم العباسيون قد جلسوا في مجالسهم. هذه أحاديثكم ورواياتكم وكلماتكم تتحقق أمام أعيننا. في الجزء 98 من بحار الأنوار للمجلسي، الطبعة نفسها طبعة دار إحياء التراث العربي بيروت لبنان، صفحة 114، إنه الحديث 36 عن إمامنا الرضا، عن آبائه، عن زين العابدين وسيد الساجدين، عن صاحب الدموع الطويلة، عن إمامنا الطاهر المطهر علي بن الحسين صلوات الله عليهم جميعا. ماذا يقول إمامنا السجاد؟ كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين. هذا الكلام يبدو من جو الرواية أنه قد قاله بعد مقتل سيد الشهداء، وربما قد قاله حينما رجع إلى زيارة الحسين مع الرؤوس الشريفة في زيارة الأربعين، فإن الكلام يتناسب مع هذه المناسبة، لأن الجموع التي سارت إلى الحسين بعد ذلك من الآفاق جاءت في يوم الأربعين. كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره، وحقك يا سجاد العترة لقد شيدت القصور وقد حفت الأسواق بقبر أبيك الحسين، كأني بالقصور وقد شيدت حول قبر الحسين، وكأني بالأسواق قد حفت حول قبره. وهذا تأكيد على البناء العظيم المشيد على قبر الحسين من إمام معصوم آخر. فلا تذهب الأيام والليالي حتى يسار إليه من الآفاق، قد ساروا إليه من الآفاق يا ابن الحسين الشهيد، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وانقطع ملكهم. نذهب إلى فاصل.
يا نور النور، يا منذر النور، يا خالق النور، يا مدبر النور، يا مقدر النور، يا نور كل نور، يا نورا قبل كل نور، يا نورا بعد كل نور، يا نورا فوق كل نور، يا نورا ليس كمثله نور، سبحانك يا لا لا لا. يا من عطاؤه شريف، يا من فعله لطيف، يا من لطفه مقيم، يا من إحسانه قديم، يا من قوله حق، يا من وعده صدق، يا من عفوه فضل، يا من عذابه عدل، يا من ذكره حب، يا من فضله عميم، سبحانك يا
وما بين العلو الإسرائيلي إلى القميين وانتشار العلم القمي عبر وسائل الانتشار، أتحدث عن الشيعة في مختلف بقاع العالم. لقد وصلت الحقيقة القمية بأسلوب صريح إلى كل مكان يمكن أن تصل إليه. الكلمات واضحة صريحة إلى حركة الناس وسيرهم باتجاه كربلاء إلى حرم الحسين، وذلك عند انقطاع ملك بني مروان، وانقطع ملكهم، وقام العباسيون وجلسوا على منبرهم على المنبر المرواني. وها هي الأيام تترى، أتذكر بيتين جميلين لأبي العلاء المعري: أرى الأيام تفعل كل نكر، وما أنا في العجائب مستزيد، أرى الأيام تفعل كل نكر، وما أنا في العجائب مستزيد. أليست قريشكم قتلت حسينا وكان على خلافتكم يزيد؟ هي الدنيا والأيام هي هي. وإلى الفتنة الشامية العجيبة، فتنة الشام الكبير نراها بأم أعيننا، فتلك فلسطين وما يجري فيها، ما يجري بين الفلسطينيين العرب أنفسهم، التقلبات والفتن التي تجري الآن فيما بين الفلسطينيين أنفسهم ستظهر نتائجها في قادم الأيام، وما يجري بين اليهود والعرب الفلسطينيين، وما يجري في لبنان. وأما الفتنة الكبيرة فإنها في الشام الصغير في سوريا، فتنة عجيبة لا تماثلها فتنة في الأرض. كل العالم اجتمع في هذه الدولة الصغيرة، في هذه البقعة الصغيرة، الدول العظمى والدول العربية على اختلاف اتجاهاتها، ودول الجوار والأحزاب والمجموعات الإرهابية، العرب الأكراد المسلمون غير المسلمين، الشيعة السنة، كل الاتجاهات. أمر غريب، إنها الفتنة الشامية المطبقة، هي من نتاج الربيع العربي. الربيع العربي نشر أشجاره وثماره في كل بلاد العرب، ومن ثمار الربيع العربي ما جرى في سوريا. في غيبة النعماني، إنها الطبعة نفسها التي أشرت إليها قبل قليل في الصفحة 88 بعد 200، إنه الحديث 65 بسند النعماني عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: يا جابر يا جابر يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. الرواية فيها تفصيل عن الكوفة وما يجري فيها، لكنني لا أريد أن أتحدث عن كل شيء في هذه العجالة. يا جابر يا جابر، لا يظهر القائم حتى يشمل الناس بالشام فتنة يطلبون المخرج منها فلا يجدونه. لماذا؟ لأن الأحاديث أخبرتنا من أن فتنة الشام كلما هدأت من جانب ثارت من جانب آخر، وهذا هو الذي نراه بأم أعيننا. لا مخرج من هذه الفتنة، لقد حاول الجميع وما استطاعوا أن يصلوا إلى نتيجة، لقد بذلت الجهود من القاصي والداني من داخل سوريا ومن خارج سوريا، ولكن لا نتيجة ظهرت أمام أعيننا. هذه الفتنة ستبقى مستديمة، ومن رحم هذه الفتنة سيولد السفياني اللعين. كل القرائن تشير إلى هذه الحقيقة، لكن هذا الأمر متى سيكون؟ هذا أمر يعلمه إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. علو إسرائيلي، قميون، ثورة قمية سياسية، وعلم قمي ينتشر في الأوساط الشيعية في كل بقاع العالم، لابد أن تتوفر الوسائل التي تساعد على ذلك. وهذا هو عصر الفضائيات، وهذا هو عصر الإنترنت، هذا هو عصر التقارب. حدثتكم في الإرهاصات عن عصر السرعة وعن جنون السرعة وعن السرعة المجنونة، وها نحن نعيش أيام السرعة المجنونة في كل شيء، في كل شيء، إلى زوال المروانيين. العراقيون من الشيعة ومن الأكراد ممن عذبهم البعثيون كثيرا، ما كانوا يتخيلون أن يأتي يوم لا يشاهدون فيه صداما على شاشة التلفزيون، وكانوا يتوقعون أنه سيبقى إلى أن يموت، وإذا ما مات صدام سيأتي أولاده من بعده، ومن بعد أولاده سيأتي أحفاده، وتلك حقيقة. كل المعطيات كانت تشير إلى هذه النتيجة، ولكن التقدير لا بيد صدام ولا بيد الشيعة ولا بيد الأكراد، التقدير بيد الحجة بن الحسن. لقد جاءت القوات العسكرية من كل مكان، من الأمكنة البعيدة ومن الأمكنة القريبة، وجاء الأمريكان، ولولا الأمريكان لما ذهب صدام إلى مخرأة التاريخ. ذهب المروانيون وجاءنا العباسيون، تمر السنون وإذا بالربيع العربي قد خيم على بلاد العرب. وهاجت العرب في هذا البلد أو في ذاك البلد، فكانت الفتنة الشامية المطبقة. لازلنا نعيش هذه الأجواء، كل هذه الوقائع عايشناها، لكن كثرة الأحداث وتواتر الأحداث جعلنا لا نعبأ بالذي يجري حولنا. نذهب إلى فاصل.
اللهم إني أسألك باسمك، يا مسهل يا مفصل، يا مبدل يا مذلل، يا منزل يا منول، يا مفضل يا مجزل، يا ممهل يا مجمل، سبحانك يا لا يا من يرى ولا يرى، يا من يخلق ولا يخلق، يا من يهدي ولا يهدى، يا من يحيي ولا يحيى، يا من يسأل ولا يسأل، يا من يطعم ولا يطعم، يا من يجير ولا يجار، يا من يجير ولا يجار علي، يا من يقضي ولا يقضى علي، يا من يحكم ولا يحكم علي، يا من لم يلد ولم يولد و ولم يكن له كفوا أحد. سبحانك يا
يصاحب كل ذلك هيمنة البرنامج الإبليسي. لا ننسى نحن في جولة الباطل في دولة إبليس بحسب ثقافة العترة الطاهرة، فإن الزمان الممتد من اليوم الذي نزل فيه أبونا آدم إلى الأرض مع أمنا حواء ومع إبليس أيضا، نزلوا جميعا إلى الأرض منذ ذلك اليوم وإلى يوم الخلاص، إلى يوم ظهور الحجة ابن الحسن. هذا المقطع الزماني من حياة البشرية وتأريخها يعبر عنه في ثقافة العترة الطاهرة بجولة الباطل، ويعبر عنه بدولة إبليس. كل الحوادث التي مر ذكرها جرت وتجري وهناك هيمنة للبرنامج الإبليسي، وهذه الهيمنة تزداد شيئا فشيئا كلما تقدمنا باتجاه يوم الظهور الشريف. هكذا نقرأ في دعاء زيارة إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه، إنني أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان للمحدث القمي. هكذا نقرأ في دعاء الزيارة العسكرية الشريفة: اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض. الفضائيات وسائل الإعلام بكل أشكالها ومن أخطرها السينما، الإنترنت، المساحة التي لإبليس وجنوده في كل هذا المساحة الأكبر، مساحة الحق في الإعلام قليلة جدا وضئيلة جدا وضعيفة جدا، وإمكاناتها تكاد تكون معدومة، بينما مساحة إبليس في الشأن الديني أو في الشأن الدنيوي مساحة كبيرة جدا، هائلة عظيمة. وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، دعاته من الإنس قبل دعاته من الجن، وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه، وأبرز المصاديق هم رجال الدين في كل الديانات، المؤسسات الدينية في كل الديانات هي التي تقوم بهذا الدور. اللهم وإن إبليس المتمرد اللعين قد استنظرك لإغواء خلقك فأنظرته، واستمهلك لإضلال عبيدك فأمهلته بسابق علمك فيه، وقد عشش وكثرت جنوده وازدحمت جيوشه وانتشرت دعاته في أقطار الأرض، فأضلوا عبادك وأفسدوا دينك وحرفوا الكلمة عن مواضعه وجعلوا عبادك شيعا متفرقين وأحزابا متمردين، وقد وعدت نقض بنيانه وتمزيق شانه فأهلك أولاده وجيوشه وطهر بلادك من اختراعاته واختلافاته وأرح عبادك من مذاهبه وقياساته. إنما يكون هذا بظهور إمام زماننا. الدعاء طويل، الدعاء طويل، لا أريد أن أذهب في كل تفاصيله لأنني سأكون مضطرا لشرح عبائره غير الواضحة، وهذا سيأخذ ما بقي من الوقت وعندي الكثير من المطالب. إنها إشارة عابرة وومضة خاطفة من أن كل الذي مر ذكره من الوقائع والمجريات في زمان تكون هيمنة البرنامج الإبليسي واضحة شديدة، وأدل دليل يدل عليها الإعلام العظيم الواسع المتنوع الذي هو في مقام خدمة إبليس في كل الاتجاهات المختلفة، في ظواهر الأمور وبواطنها، فيما يرتبط بأمور الدين وما يرتبط بأمور الدنيا، في ملبسنا ومطعمنا ومشربنا وفي كل شيء، في كل شيء يرتبط بشؤون حياتنا ووجودنا. المؤسسات الدينية لكل الأديان إنها المراكز الإبليسية التي تنشر الضلال والفساد بأسلوب ديني مغلف. هذه هي الحقيقة من الآخر. وماذا بعد؟ في ضوء كل ذلك الاختلاف العالمي، الاختلاف في كل مكان وعلى جميع المستويات، ولا أريد أن أخوض في التفاصيل، لكنني أقرأ من غيبة النعماني من الصفحة 89 بعد 200. إنه الحديث 67، حديث طويل سأقرأ منه موطن الحاجة. عن جابر الجعفي عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه، من جملة ما قاله إمامنا الباقر لجابر في هذا الحديث الطويل وهو يحدثه عن بعض الوقائع، وهي إرهاصات، هي إرهاصات من مرحلة الإرهاصات، وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة. وقبل هذه الواقعة هناك العديد من الوقائع، لكنني لا أريد الحديث عنها، سأقرأ ما بعد هذه الجملة. وسيقبل مارقة الروم، الروم هم الأوروبيون، هم الغربيون، هم الأمريكيون، هؤلاء هم الروم، هذا المصطلح ينطبق عليهم انطباقا دقيقا. فكل هذه الشعوب وكل هذه الأمم تعود في أعرافها وحضاراتها إلى حضارة روما، وهذا موضوع مفصل لست بصدد الحديث عنه. ثقافة حضارة روما لا زالت تحكم هذه الشعوب إلى هذه اللحظة، إلى هذه الثانية التي نعيشها. وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، والرملة قد تكون في فلسطين وقد تكون في دول أخرى. فهذا العنوان الرملة يوجد في العديد من البلدان العربية في منطقة الشرق الأوسط. وسيقبل مارقة الروم حتى ينزل الرملة، فتلك السنة يا جابر إنها من سني مرحلة الإرهاصات، ولكن في آخر فترتها، لأن العلائم الحتمية قد شارفت على الظهور. فتلك السنة يا جابر فيها اختلاف كثير في كل أرض من ناحية المغرب، فأول أرض تخرب أرض الشام، وقد خربت أرض الشام، ثم بعد هذه التفاصيل ثم يختلفون عند ذلك على ثلاث رايات: راية الأصهبي، وراية الأبقعي، وراية السفياني. فيلتقي السفياني بالأبقع فيقتتلون، فيقتله السفياني ومن تبعه، ثم يقتل الأصهب، ثم لا يكون له همة إلا الإقبال نحو العراق. ما هي همة اليماني كذلك وهمة الخراساني، لأن العراق مركز الحدث. لا أريد أن أقرأ الرواية وما ذكرت من التفاصيل الكثيرة، إنما أردت أن أخذ هذه اللقطة وهي تتحدث عن خراب الشام وعن الاختلاف في كل مكان. هذه رواية من الروايات وحديث من الأحاديث. الأئمة أخبرونا أيضا، وهذا حديث طويل عن الباقر أيضا صلوات الله وسلامه عليه، الحديث يبدأ في الصفحة 62 بعد 200، إنه الحديث 13 عن أبي بصير عن الباقر صلوات الله وسلامه عليه. أذهب إلى موطن الحاجة منه. الإمام يقول: لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة. هذه الزلازل زلازل مادية، إنها زلازل الأرض، وهي الزلازل المعنوية، لأن الكلام جاء في سياق الخوف والفتنة. الروايات حدثتنا عن كثرة الزلازل الأرضية أيضا، لكن الحديث عن الزلازل هنا حديث عن زلازل القلوب وزلازل النفوس. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك. الروايات حدثتنا عن نوعين من الطاعون: طاعون أبيض الأوبئة والأمراض، وطاعون أحمر إنها الحروب والدماء. لا يقوم القائم إلا على خوف شديد من الناس وزلازل وفتنة وبلاء يصيب الناس وطاعون قبل ذلك، وسيف قاطع بين العرب، واختلاف شديد في الناس في كل مكان، وتشتت في دينهم، وتغير من حالهم، حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، وأكل بعضهم بعضا أكلا معنويا. ليس الحديث عن أن الناس يأكلون بعضهم بعضا بأسنانهم، وإنما هو كلب الناس حينما تتساقط القيم، لا تبقى للقيم من قيمة، حينما تتلاشى الآداب شيئا فشيئا، تبقى الآداب والأخلاق بروتوكولات في بعض المناسبات، وهذا هو الذي يجري في واقعنا اليوم. حتى يتمنى المتمني الموت صباحا ومساء من عظم ما يرى من كلب الناس وأكل بعضهم بعضا، خروج القائم صلوات الله عليه إذا خرج، فخروجه إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا. إنها حالة الكآبة العالمية والتي بدأت تضرب أطنابها في كل أطراف الأرض. ألسنا نعيش، على الأقل أتحدث عن نفسي وعن الذين أعرفهم، نحن نعيش في هذه البلدان المتقدمة، البلدان المتطورة هنا في أوروبا. إذا أردنا أن نتفحص الواقع في أوروبا، لا أتحدث عن نفسي وعن أمثالي، إنما أتحدث عن الأوروبيين أنفسهم، وهذا ما هو باستنتاج من عندي نفسي، هم الذين يتحدثون عن ذلك، وهذا الكلام موجود على الشبكة العنكبوتية. هناك كآبة عامة تضرب الواقع الأوروبي، بل تضرب العالم، لأن الناس بدأوا هكذا يعيشون، يريدون للزمان أن ينقضي، يقولون بألسنتهم من أن الحياة فقدت طعمها. الأوروبيون هنا في المملكة المتحدة وفي ألمانيا وفي فرنسا وفي سائر الدول الأوروبية، الكبار منهم يقولون من أن عصر المتعة وعصر الراحة ولا، يقولون نحن استمتعنا بحياتنا. هؤلاء الذين عاشوا زمان الستينات والسبعينات والثمانينات يقولون إن الحياة صارت كئيبة الآن، فإن أولادنا وأحفادنا لن يستمتعوا بحياتهم. هذا الكلام لا يقوله شخص واحد، ولا يتحدث به بسطاء الناس، هذا كلام الكبار، هذا كلام أهل الفكر، هذا كلام أهل السياسة، هذا كلام المطلعين على الواقع الذي يعاش في العالم الغربي وفي سائر البلدان الأخرى. الكآبة العالمية بدأت تضرب أطنابها في جميع أطراف الأرض. لا يقف الأمر عند هذا الحد، هذه البدايات، هذه البدايات، هذه بدايات البدايات. الروايات تتحدث عن كآبة مميتة، عن كآبة قاتلة، عن قنوط. هذا القنوط يمثل أعلى درجات الكآبة وأعلى درجات البؤس النفسي. فخروجه، خروج القائم إذا خرج يكون اليأس والقنوط من أن يروا فرحا، فيا طوبى لمن أدركه وكان من أنصاره، والويل كل الويل لمن ناواه وخالفه وخالف أمره وكان من أعدائه. إذا خرج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد، ومرت الإشارة إلى الكتاب الجديد في الروايات التي تلوتها عليكم في الحلقة الماضية، من أن الكتاب الجديد يقدمه محمد وعلي صلى الله عليهما وآلهما لإمام زماننا. إذا خرج يقوم بأمر جديد وكتاب جديد وسنة جديدة وقضاء جديد على العرب شديد، لأن العرب نواصب. ولهذا السبب حدث الاستبدال بالأعاجم بالفرس. وكما قلت لكم قبل قليل من أن أحاديث الاستبدال وفيرة في كتب المخالفين كي تكون حجة عليهم، وفيرة وكثيرة جدا. اذهبوا إلى فاصل.
يا نعم الحسيب، يا نعم الطبيب، يا نعم الرقيب، يا نعم القريب، يا نعم المجيب، يا نعم الحبيب، يا نعم الكفيل، يا نعم الوكيل، يا نعم المولى، يا نعم النصير. سبحانك يا يا سرور العارفين، يا من المحبين، يا أنيس المريدين، يا حبيب التوابين، يا رازق المقلين، يا رجاء المذنبين، يا قرة عين العابدين، يا منفس عن المكروبين، يا مفرج عن المغمومين، يا إله الأولين والآخرين. سبحانك يا لا
التيه الشيعي الواضح، والواضح جدا ونحن نعيشه الآن. هذا التيه بدأ بشكل رسمي وقطعي منذ أن أسس الطوسي حوزته اللعينة في النجف سنة 448 للهجرة، ويتضاعف يوما بعد يوم، وكلما ذهبت مرجعية طوسية بترية بضلالها وانطوت صفحتها بموت مرجعها، تأتينا مرجعية جديدة طوسية بترية لعينة بضلال أكثر. وهذا هو الذي عايشناه ولامسناه عن قرب في زماننا، أو حينما نتفحص تاريخ المرجعية الشيعية عبر القرون الماضية. هذا هو الكافي الجزء الثامن للكليني المتوفى سنة 328 للهجرة، وهذه طبعة دار التعارف للمطبوعات بيروت لبنان، خطبة خطبها أمير المؤمنين بالمدينة. إنني أقرأ عليكم من الصفحة 58، الخطبة تبدأ في الصفحة 57، إنها الخطبة المرقمة بالرقم 22. الرواية عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه قال: خطب أمير المؤمنين بالمدينة المنورة قبل أن يذهب إلى العراق، يتحدث عن شيعته، لا يتحدث عن سائر الناس، فيقول: وواسفا، يتحدث عن مستقبل شيعته وليس عن الأيام التي كان يتحدث فيها. في الأيام التي كان يتحدث فيها كان عدد الشيعة قليلا وقليلا وقليلا جدا، لكنه يتحدث عن قادم الأيام. وواسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم، في أيامه كانوا صالحين قليلين، وواسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. وقد عايشنا هذا على الأقل في العراق ما بعد 2003 ميلادي، عايشنا القتل الدموي الذي كان يجري بين الصدريين وبين الحكيميين. العراقيون عايشوا كيف سفكت دماء الذين يقولون نحن شيعة فيما بينهم، والقبور في العراق التي كتبت عليها أرقام من دون أسماء، هؤلاء شيعة قتلوا بأسلحة شيعية، الدماء سفكت ما بين الصدريين والحكيميين، وجرت هذه الدماء على أرض العراق في المدن الشيعية. وواسفا، هذا لا يعني أن الأمر سيكون مقتصرا على هذا الذي ذكرته، إنما ذكرت مثالا، وإذا أردت أن أعود إلى التاريخ فهناك الكثير من الأمثلة في التاريخ الشيعي، والأيام القادمة هي الأخرى مثقلة بهذا، الأحاديث أخبرتنا. وواسفا من فعلات الشيعة من بعد قرب مودتها اليوم، كيف يستذل بعدي بعضها بعضا، وكيف يقتل بعضها بعضا. هؤلاء هم الذين يصفهم أمير المؤمنين، لا زال الأمير يتحدث عن شيعته، الذين يقتل بعضهم بعضا، المتشتتة غدا عن الأصل، سيتفرقون عن إمام زمانهم، وهذا هو الحاصل، كل مجموعة أخذت عجلا من العجول ونصبته إماما. هذا هو الواقع الشيعي الذي نعيشه الآن. أمير المؤمنين يتحدث عن هذا الواقع الذي نعيشه. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، صنعت لها فروعا وصفتهم بأنهم فروع لكنهم في الحقيقة يتعاملون معهم على أنهم أصول. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته. كل حزب منهم أخذ بغصن، أينما مال الغصن مال معه. وكأن دريد بن الصم يتحدث عن هؤلاء، وإن كان يقول هذا في الجاهلية: أنا من غزية إن غوت غويت، وإن ترشد غزية أرشدي. المتشتتة غدا عن الأصل، النازلة بالفرع، المؤملة الفتح من غير جهته، كل حزب منهم آخذ بغصن، أينما مال الغصن مال معه. إلى أن يقول أمير المؤمنين: ولعمري 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 ليضاعفن عليكم التيه من بعدي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. الإمام هنا يقسم فيقول: ولعمري، ثم يستعمل لام التوكيد ويستعمل كذلك نون التوكيد المثقلة. ولعمري، هذا قسم، ليضاعفن، لام توكيد مع نون التوكيد المثقلة، ليضاعفن عليكم التيه من بعدي. أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. والإمام يتحدث عن زماننا، عن زمان الغيبة، لأن الإمام يستمر في قوله: فيقول: وقرب الوعد وانقضت المدة، وبدا لكم النجم ذو الذنب من قبل المشرق. كل هذا من علائم ظهور إمام زماننا، الحديث عن زمان الغيبة الطويلة. في هذه الغيبة سيضاعف التيه، سيضاعف التيه الشيعي أضعاف ما تاهت بنو إسرائيل. وما هذا بغريب ونحن نقرأ في غيبة النعماني صفحة 213، إنه الحديث التاسع بسنده، بسند النعماني عن عميرة بنت نفيل قالت: سمعت الحسين بن علي صلوات الله عليهما يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه، يخاطب الشيعة، لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض. وهذا هو الذي نفعله الآن. أنا شيعي أبرأ من شيعة آخرين وهم يبرؤون مني، وهكذا. لا يكون الأمر، لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض ويدفل بعضكم في وجوه بعض ويشهد بعضكم على بعض بالكفر ويلعن بعضكم بعضا. وهذا ما أقوم به أنا ويقوم به غيري. هذا هو واقعنا. فقلت له: عميرة بنت نفيل تقول للحسين صلوات الله وسلامه عليه: ما في ذلك الزمان من خير. فقال الحسين: الخير كله في ذلك الزمان. لماذا؟ هل الخير في أن يلعن بعضنا بعضا؟ قطعا الخير ليس في هذا، سيد الشهداء يقصد شيئا آخر. فقال الحسين صلوات الله عليه: الخير كله في ذلك الزمان. ما هو الخير يا أبا عبد الله؟ يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله. نحن في الزمان القريب، أنا لا أتحدث عن عدد قليل من السنين، فأنا لا أعتقد بهذا. الأمر موكول إلى إمام زماننا، لكنني أتحدث عن هذه الحقائق والوقائع التي وردتنا عن أئمتنا، وأقرأ عليكم من كتبنا الأصلية الأصيلة القديمة الصحيحة التي نقطع من أنها تشتمل على أحاديثهم وكلامهم صلوات الله عليه. عميرة بنت نفيل تقول: سمعت الحسين بن علي يقول: لا يكون الأمر الذي تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض، ويدفل بعضكم في وجوه بعض، ويشهد بعضكم على بعض بالكفر، ويلعن بعضكم بعضا. فقلت له: ما في ذلك الزمان من خير. فقال الحسين صلوات الله عليه: الخير كله في ذلك الزمان، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كله. من أين يأتينا هذا البلاء؟ البلاء يأتينا كما يبين لنا إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه نقلا عن أمير المؤمنين، نقلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. إمامنا الصادق يحدثنا عن أمير المؤمنين، وأمير المؤمنين يحدثنا عن رسول الله صلوات الله وسلامه على رسول الله وعلى أمير المؤمنين وعلى صادق العترة الطاهرة وعلى كل المعصومين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. سيأتي على الناس زمان لا يبقى من القرآن إلا رسمه، ومن الإسلام إلا اسمه، يسمون به، يقال هؤلاء مسلمون وهم أبعد الناس من مساجدهم عامرة وهي خراب من الهدى، عامرة في بنائها. مشكلتنا من هنا تأتي، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. مشكلتنا مع هؤلاء ومن هؤلاء، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم تعود. للحديث صلة، نلتقي غدا إن شاء الله تعالى، على أمل أن تكون قلوبنا مفعمة بالحماس لخدمة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه بحكمة يمانية ومعرفة زهرائية. زهرائيون نحن والهوى، والهوى زهرائي. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.
واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق، ذلك يوم الخروج يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل إن